السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها تبيع نفطها بسعر جيد ولديها زبائنها في الأسواق العالمية. هنية يحذر كيان الاحتلال من مغبة استئناف سياسة الاغتيالات بحق قيادات المقاومة. روسيا تقرر طرد عشرات الدبلوماسيين الفرنسيين والإيطاليين والإسبانيين من أراضيها. بشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن إيران لديها زبائن في السوق الدولية، وعملية بيعها للنفط بسعر جيد تستمر بقوة. وقال أوجي على هامش اجتماع لمجلس الوزراء: لدينا زبائن بالسوق، وحددنا أسواقا جديدة، وسيستمر هذا الاتجاه بقوة، مشيرا إلى إعداد اللوائح بدعم الشركات القائمة على المعرفة في مجال النفط والغاز، وسيتم طرحها في الحكومة قريبا. وفي إشارة إلى استكمال الدراسات بحقل أرش للغاز، قال أوجي أن وزارة تتشاور مع الخارجية، مع الكويت والسعودية، لحل الخلافات المتعلقة باستخدام هذا الحقل. دعا حزب الله وحركة أمل في لبنان مناصريهما لعدم تنظيم مسيرات بالدراجات النارية احتفالا بالنتائج الانتخابية، كي لا يأخذ البعض الأمور إلى أماكن تعكر صفو النجاح الانتخابي. وحثت حركة أمل وحزب الله في بيان جمهوريهما على عدم القيام بأي تصرف قد يوضع في خانة استفزاز مناصري أحزاب أخرى، فيما دعتا الأجهزة الأمنية لضبط ظاهرة إطلاق النار وتوقيف المخالفين. وأضاف البيان أن المطلوب اليوم عودة الجميع لمنطق الحوار من أجل الخروج من الواقع الاقتصادي والمالي الخانق. يذكر أن حزب الله وأمل حققا فوزا بالانتخابات اللبنانية رغم كل الضغوط الداخلية والخارجية. حول تداعيات نتائج الانتخابات البرلمانية في لبنان، نستمع إلى التقرير التالي.
مبروك للبنانيين ومبروك للبنان.
انتهت الانتخابات النيابية في لبنان، وغدا يوم آخر. لم تأتي حسابات الحقل الأمريكي كما أراد بيدر المقاومة وحلفائها، رغم الحملة الشعواء والتضليل الذي مارسته القوى السياسية المدعومة أمريكيا وأدواتها الإعلامية ليظهر المخاض الانتخابي استفتاء قويا لخيار المقاومة من خلال كثافة الاقتراع التي سجلت أعلى نسبة بين دوائر لبنان 15. القوى السياسية رصدت في نتائج الانتخابات فشلا لمنظومة أمريكا في لبنان، وإخفاقا من بلوغ الهدف الذي وضعته عبر سيناريوهاتها الدعائية قبل حصولها.
أثبتت الانتخابات النيابية التي حصلت بالأمس أن الخيار السيادي هو الذي انتصر في لبنان. رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل كان حاسما حينما قال: إننا لا نواجه أفريقاء سياسيين محليين، بل نواجه أمريكا وإسرائيل عبر أدواتهما المحلية والإقليمية. من هنا بالمختصر نستطيع أن نقول أن بالخط العريض التيار الوطني الحر والمقاومة بالتحديد هما من انتصرا في لبنان، وأن غدا لنظره قريب.
ومع استكمال النتائج وتثبيتها، تكون المقاومة قد أثبتت مرة أخرى أنها خيار تمثيلي وازن شعبيا وبرلمانيا، ليبدأ مسار المخاضات الأخرى، لا سيما تلك المتعلقة بتشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس للبلاد ووضع خطة الإصلاحات والتعافي على سكة التنفيذ، انطلاقا من الثوابت الوطنية التي تحفظ مصالح لبنان واللبنانيين بعيدا عن الارتهان وأجندات الخارج.
لم تأتي رياح نتائج الانتخابات النيابية في لبنان كما اجتهتها السفن الأمريكية. المقاومة وحلفاؤها ثبتوا حضورهم بخيار شعبي واسع رغم كل محاولات التشويش والتحريض.
حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية كيان الاحتلال من مغبة استئناف سياسة الاغتيالات بحق قيادات المقاومة الفلسطينية، ودعا هنية في رسائل للعديد من قادة دول المنطقة إلى نقل الرسالة للعدو وتحذير قيادته من العواقب المترتبة على تنفيذ تهديداته الإجرامية. من جهة أخرى، تصدى الشبان الفلسطينيين لقوات الاحتلال وأجبروها على الانسحاب من مخيم جنين بالضفة الغربية. وقالت مصادر فلسطينية أن أكثر من 50 آلية عسكرية اقتحمت المخيم واعتقلت عددا من الشباب بعد محاصرته عدة ساعات. فيما يتعلق بمغادرة قوات الاحتلال مخيم جنين بعد حملة اعتقالات، نستمع إلى التقرير التالي.
الجيش الإسرائيلي قام بالانسحاب من محيط مخيم جنين للاجئين بعد أن قام بمداهمته على طبعا بقوة تتكون من 40 آلية عسكرية. الهدف كان تنفيذ حملة اعتقالات في داخل المخيم وفي أطرافه. جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف أنه تعرض خلال عملية الاقتحام إلى إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، من قبل المقاومة الفلسطينية. وقوات الاحتلال الإسرائيلي قامت أيضا بالاشتباك مع مجموعة من المقاومين الفلسطينيين. الاعتقالات طرت أحد المقاومين الفلسطينيين بعد أن حوصر منزل عائلته في أطراف المخيم قبل أن ينسحب الجيش الإسرائيلي. النادي الأسير الفلسطيني اعترف أو أكد بأنه خلال الساعات الماضية تم اعتقال 17 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. من بين هذه المناطق التي شهدت حملة اعتقالات طالت حوالي 8 فلسطينيين كانت بلدة صوريف إلى الغرب من مدينة الخليل المحتلة، حيث قامت قوات كبيرة بمداهمة البلدة وقامت بحملة اعتقالات في هذه البلدة ومداهمات. تم اعتقال الشاب علاء أبو خضير، وهو الشاب الذي قام بمنع سقوط النعش خلال عملية التشييع. بالفعل تم اعتقال علاء أبو خضير وعدد من الشبان الفلسطينيين الذين شاركوا في تشييع الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وتم تحويلهم إلى التحقيق بتهمة اعتدائهم على شرطة الاحتلال الإسرائيلي. يعني رغم أن الشبان كانوا يحاولون فقط حماية النعش، لكن وجهت لهم تهمة بأنهم تصدوا لقوات الشرطة وللجيش الإسرائيلي، والآن يعني يتم محاكمتهم بهذه التهمة.
حملت حركة حماس كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات دعوات المستوطنين إلى هدم قبة الصخرة المشرفة وبناء هيكلهم المزعوم في يوم ما يسمى توحيد القدس. وشددت الحركة على أن نار اللهب التي تعبث بها الجماعات المتطرفة سترتد على قادة الاحتلال وحكومته، وتحمل في طياتها نذر سقوطهم وزوال كيانهم. كما دعت الشعب الفلسطيني لشد الرحال إلى الأقصى والتصدي بكل قوة للمخططات التهويدية، مطالبة المجتمع الدولي بتجريم ومنع الاقتحامات التي ستكون لها تداعيات خطيرة على عموم المنطقة. بدورها أكدت الخارجية الفلسطينية أن الدعوات لهدم قبة الصخرة تنذر بحرب دينية لا يمكن السيطرة عليها. تحرك نواب في البرلمان الجزائري لإحياء مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. وقدمت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم هذا المشروع تزامنا مع الذكرى 74 لنكبة فلسطين. ويمنع المشروع التعامل أو إقامة أي اتصالات أو فتح مكاتب تمثيل مع الكيان الصهيوني بطرق مباشرة أو غير مباشرة فيما يحول دون السفر من وإلى كيان الاحتلال، ويمنع دخول أو استقبال حاملي الجنسية الإسرائيلية في الجزائر، وتمنع المادة الأولى من مشروع النواب الجزائريين كذلك المشاركة في أي نشاط يقام في الكيان الإسرائيلي. قررت روسيا ترحيل عشرات الدبلوماسيين الفرنسيين والإيطاليين والأسبانيين من أراضيها ردا على إجراءات مماثلة للدول الثلاث. وأكدت الخارجية الروسية في بيان أنها استدعت سفيري فرنسا وأسبانيا وأبدت احتجاجها الشديد على قرار باريس ومدريد الاستفزازي وغير المبرر إطلاقا لإعلان موظفين في البعثات الروسية لديهما شخصيات غير مرغوب فيها. وأكدت أن موسكو تعلن بالمقابل 34 موظفا دبلوماسيا فرنسيا لديها شخصيات غير مرغوب فيها وتطالبهم بمغادرة روسيا في غضون أسبوعين، فيما أدانت الخارجية الفرنسية القرار واعتبرته غير قانوني. أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري رفضه محاولة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشغا الدخول إلى طرابلس، واعتبر المشري حكومة باشغا محل نزاع ودخولها طرابلس بدون توافق محاولة فرض أمر واقع مرفوض. ونصح المشري باشغا بتقديم استقالته، فيما دعا رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إلى قبول التغيير، وقال الحكومتان لا تريدان الذهاب للانتخابات حتى بعد 5 سنوات. وكان باشغا قد أعلن فجر أمس دخول طرابلس، الأمر الذي رفضته كتائب داعمة لحكومة الدبيبة. هذا وشهدت شوارع العاصمة الليبية مواجهات بين قوات كل من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وحكومة الإنقاذ الوطني برئاسة فتحي باشغا بعد أكثر من سنة من الهدنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
أصوات الرصاص والمواجهات تعود إلى العاصمة الليبية طرابلس بعد أكثر من سنة من الهدنة، حيث شهدت شوارع المدينة مواجهات بين كل من قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وقوات تابعة لحكومة الاستقرار فتح باشا آغا.
ما حدث في طرابلس بالأمس ليس جديدا وكان متوقع من الكثير من الأشخاص، وكان الجميع يعتقد أن دبيبة تأخر في هذه الخطوة قد يكون فشل فيها، ولكن لن باعتقادي أنها لن تكون الأخيرة، وكذلك لن تلقي بظلالها على موضوع الانتخابات المؤجلة، فقد أجلت من ديسمبر الماضي لأسباب وصفت بالقاهرة.
باشا آغا أعلن الانسحاب بعد مدة قصيرة من المواجهات حقنا للدماء وفق قوله، متهما الدبيبة بجر البلاد إلى أتون حرب هي في الغنى عنها، داعيا إياه إلى الامتثال إلى الشرعية الدستورية. مواجهات أعادت الهواجس والمخاوف من عودة الصراع العسكري بليبيا بعد أزيد من سنة من الهدنة التي أعلنت، فاسحتان المجال لمشاورات عسكرية وسياسية لامست الحل أكثر من مرة، لكنها فشلت في الوصول إلى تسوية نهائية.
الوضع اللي عايشته العاصمة طرابلس من انتهاك للشرعية ومن تعدي الميليشيات المسلحة على السلطة في العاصمة طرابلس، هذا يأثر على الانتخابات ويأثر أيضا على العملية السياسية في ليبيا، ويأثر أيضا على العلاقات الدبلوماسية والعلاقات الدولية الليبية مع الدول الأوروبية والدول العربية.
هدوء حذر ذلك الذي تشهده العاصمة الليبية طرابلس، بينما تتواصل حرب التصريحات والبيانات بين الفرقاء الليبيين، ليبقى المواطن الليبي هو الخاسر الأكبر من الوضع الراهن في ظل غياب أي رؤية أو خارطة طريق واضحة.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن موافقة تركيا على توسع حلف شمال الأطلسي متعلقة بمدى احترام الدول الحلفاء لحساسيات تركيا المرتبطة بالأمن، وقال أن فنلندا والسويد تقدمان كل الدعم للإرهابيين رغم كل اتصالاتنا معهما، رافضا لأي زيارات رسمية من جانب البلدين إلى أنقرة لإقناعها بالعدول عن قرارها برفض انضمام الدولتين إلى الناتو. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها تبيع نفطها بسعر جيد ولديها زبائنها في الأسواق العالمية. هنية يحذر كيان الاحتلال من مغبة استئناف سياسة الاغتيالات بحق قيادات المقاومة. روسيا تقرر طرد عشرات الدبلوماسيين الفرنسيين والإيطاليين والأسبانيين من أراضيها. وشكرا وإلى اللقاء.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، أيها الكرام، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله. يسعدني كثيرا أن أكون بمعيتكم وفي لقاء جديد وفي يوم جديد، حيث كل يوم يعتبر صفحة بيضاء للعافية والفرح والإنتاج الجيد. نسأل الله دائما أن يمن علينا بنعمة العافية، هذه النعمة التي لو اجتمعت جميع كنوز الأرض لا تساويها ولا تضاهيها. إذن علينا بالشكر دائما، نشكرك يا شافي يا معافي يا من نسألك العافية دائما. اليوم أيها الكرام موضوعنا هو التهاب وآلام مفصل الركبة. نناقش هذا الموضوع الصحي والمفيد مع ضيفنا الكريم الدكتور حيدر صداقت. أعزائي، نستمع إلى تمهيدات حول موضوعنا لهذا الأسبوع، التهاب وآلام مفصل الركبة، وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم مع ضيفنا الدكتور حيدر صداقت.
مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. أيها الأكارم، آلام الركبة أمر مزعج للكثيرين، وهي لا تصيب كبار السن فقط وإنما بعض الشباب أيضا، فهي حالة شائعة ومنتشرة بين الكثير من الناس. نركز اليوم في لقائنا على التهاب المفاصل الروماتويدي، وهو مرض التهابي مزمن يمكن أن يؤثر على مناطق أخرى غير المفاصل، فقد يدمر هذا المرض مجموعة واسعة من أجهزة الجسم، بما في ذلك الجلد والعينان والرئتان والقلب والأوعية الدموية. يحدث اضطراب التهاب المفاصل الروماتويدي الذي يعد من أمراض المناعة الذاتية عندما يهاجم الجهاز المناعي أنسجة جسمك بالخطأ، وخلافاً للتآكل والاهتراء من جراء هشاشة العظام، يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي على بطانة مفاصلك مسببا تورما مؤلما، ويمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل العظام وتشوه المفاصل. يمكن أن تتلف أجزاء أخرى من الجسم كذلك بسبب الالتهاب المصاحب لداء المفاصل الروماتويدية. ورغم أن الأنواع الجديدة من الأدوية قد حسنت كثيراً من خيارات العلاج، ما يزال التهاب المفاصل الروماتويدي الحاد يسبب الإعاقة الجسدية. وفي العادة يصيب التهاب المفاصل الروماتويدي في مراحله الأولى المفاصل الصغيرة أولاً، وخاصة المفاصل التي تصل أصابع اليدين باليدين وأصابع القدمين بالقدمين. ومع تفاقم المرض تنتشر الأعراض غالباً إلى مفصلي الرسغ والركبة والكاحل والمرفق والفخذ والكتف، وفي معظم الحالات تظهر الأعراض على المفاصل نفسها في كلا جانبي الجسم. يواجه نحو 40% من الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي أيضاً علامات وأعراضاً تظهر في مناطق أخرى غير المفاصل.
نعم استمعنا إلى هذه المعلومات، ولكن التفاصيل الأدق مع ضيفنا الدكتور حيدر صداقة الذي يرافقنا عبر الهاتف. السلام عليكم دكتور، حياكم الله وطابت أوقاتكم بألف خير.
عليكم السلام ورحمة الله، تحية طيبة لكم ولمستمعكم الكرام في هذا البرنامج المفيد.
أطيب التحيات لك دكتور. بودي أن أسأل عن أعراض التهاب مفصل الركبة، ما هي هذه الأعراض؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدأ بأعراض التهاب الركبة أحب أعطف المقدمة عن الالتهاب.
نعم.
هو قد يكون في كل الجسم بس احنا موضوعنا لهذا اليوم حول الركبة. الالتهاب هو ردة فعل يصدرها الجسم أو الجهاز الدفاعي في الجسم عند دخول عامل غريب مثل بكتيريا أو فيروس إلى الجسم، أو عند تعرض الجسم لإصابات في الأنسجة والغضروف والأربطة الموجودة في الجسم. هذا بخصوص الالتهاب، ويتقسم إلى قسمين، يعني الالتهاب الحاد والالتهاب المزمن مثل ما راح نذكرها في خصوص الركبة. الالتهاب الحاد قد يكون يبدأ بتدفق الدم الزائد إلى الموضع المصاب واحتقان الدم واحمرار المنطقة وارتفاع درجة حرارة المنطقة بخصوص الركبة كذلك. هذين الاثنين يعني الاحتقان والاحمرار يسببان أهم أو أبرز الأعراض الأولية للالتهاب.
نعم.
وبالتالي ترتفع درجة الحرارة و تكون مقدمة للأعراض اللي راح نذكرها بعد قليل. هذا السائل اللي موجود أو هاي الإصابات واحتقان الدم قد تكون النتيجة المباشرة لهذه العملية، يعني السبب الآخر اللي يسببه هو الورم والانتفاخ في مناطق مختلفة من الجسم من ضمنها الركبة. الالتهاب هذا يكون حاد، يعني حالات سريعة تتطور خلال 24 ساعة و48 ساعة. بعض الأحيان قد يكون السبب مستمر وموجود والضرر في المنطقة مثل الركبة موجود ومستمر، فيكون هذا الالتهاب التهاب مزمن في المنطقة مثل الركبة.
نعم.
أما الأعراض اللي تظهر أثناء التهاب مفصل الركبة، أول شيء مثل ما أعطينا هذه المقدمة هو تورم وانتفاخ في مفصل الركبة. الشيء الثاني ارتفاع درجة الحرارة مثل ما قلنا، ووجود طفح جلدي أو
احمرار
أو تهيج بالجلد المحيط بالركبة، يعني المنطقة تكون تندرنس احنا نقول عنها أو حساسة، بحيث المريض أو المصاب ما يقبل أي واحد يلمس الركبة من شدة الالتهاب الموجود والألم. هذه الحالات الموجودة مثل الورم والانتفاخ والحرارة، ارتفاع الحرارة تسبب بشكل آخر إلى فقدان الحركة الطبيعية مثل المشي أو مد الركبة أو انحناء أو طوي أو ثني الركبة، يعني واحدة مرتبطة باللق نقدر نقول فقدان الحركة أو المشي أو ممارسة الحياة الطبيعية. والشعور بالتعب أيضا هذا واحدة من الأعراض. في بعض الأحيان سماع أصوات تطقطق عند تحريك مفصل الركبة. حدوث تشوهات أيضا قد تسبب هذه الالتهابات في مفصل الركبة، وكذلك تصلب وتيبس مفصل الركبة أيضا من العوارض الالتهاب الموجود. هذا سيعتمد على الحالة، قد يكون التصلب مدة طويلة وشديد، قد يكون خفيف ومدة قليلة. هذان بمجموعهن تسبب أيضا فقدان الشهية للجسم وللإنسان، وبالتالي فقدان جزء كبير من الوزن. هذه تقريبا أهم العوارض.
العوارض نعم. دكتور، إن شاء الله في هذا اللقاء نتناول الأسباب التي تؤدي إلى هذه الالتهابات وأيضا نتناول الطرق العلاجية. والآن إذا تسمحون لنا نتواصل معكم ومع مستمعينا الكرام بالاستماع إلى هذه المحطة. نستمع معا إلى الجزء الأول من محطة الجديد في الطب وبعد ذلك نعود إليكم.
الجديد في الطب.
أهلا بكم أيها الأحبة إلى هذه الفقرة والحديث عن التهاب وآلام مفصل الركبة. أشار السكرتير التنفيذي للمؤتمر الإقليمي لمشاكل الركبة والمفاصل في شمال إيران إلى مسببات تبديل مفصل الركبة، وقال إن النسوة وبسبب هشاشة العظام تجرى عليهن أكثر من الرجال عمليات تبديل مفصل الركبة، وهذا هو سبب ارتفاع عدد عمليات استعمال المفصل الصناعي لدى النسوة على العدد نفسه لدى الرجال. وقال الدكتور إسرافيل زنجاني بما يتعلق بموضوع العمليات البلاستيكية للمفاصل: هذه العمليات هي في الحقيقة عمليات ترميم المفاصل بالاستفادة من مفصل صناعي وتجري عندما يتآكل المفصل تماما. ومن بين أسباب تبديل المفاصل يمكن ذكر التهاب المفاصل المتطور وتكسر بعض قطع من المفصل وأيضا أورام العظام. وأضاف: عدد العمليات البلاستيكية للمفاصل هو أكبر من عدد عمليات الكتف والمرفق، وتجري هذه العمليات في إيران أكثر مما يجري في الخارج، ومن أسبابها الإكثار من صعود ونزول السلالم والسمنة. وقال بأن هناك مفاصل صناعية إيرانية وأجنبية، وقد تكللت عمليات الاستفادة من المفاصل الصناعية بالنجاح في إيران. أحبتي الأفاضل، شكرا لمتابعتكم وعودة إلى البرنامج.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم. أشكر زميلي أمير فوزي لتقديم هذه المعلومات وأعود إليكم دكتور حيدر صداقة. دكتور، لنتحدث عن أسباب التهاب مفصل الركبة.
أكثر المفاصل المعرضة للالتهاب في الجسم بسبب أنه أكثر حركة موجودة بهذا المفصل، يعني أكثر مفصل في الجسم يتحرك هو مفصل الركبة. وكذلك تحمل الضغط والوزن على هذا المفصل أكثر من بقية المفاصل. فلذلك هذه أهم أسباب اللي قد يكون الإنسان ما ننتبه إلها، والحركة اليومية المستمرة على هذا المفصل كثيرة والوزن الكثير فيسبب في التهاب المفصل. بالحقيقة ما عندنا في السبب واضح في الإصابات والالتهاب مفصل الركبة، بس هناك بعض العوامل التي تؤثر على هذه الالتهابات، أهمها وجود عامل جيني أو وراثي. كذلك الإصابة بحالات العدوى الفيروسية أو البكتيريا التي تسبب في الإصابة بالالتهاب بالمفصل الركبة، وجود اضطراب في عمل جهاز المناعة في الجسم بحيث قد يهاجم الجهاز المناعي الأغشية المحيطة بمفصل الركبة أو الغضروف أو العظام الموجودة في الركبة. مما يسبب في فقدان المفصل حتى لشكله أو لتشوه في المفصل. أهم شيء من هذين العوامل المذكورة هي زيادة الوزن. هذه زيادة الوزن عند الأشخاص ما يصير إنسان وزنه يزيد ويتوقع أنه مفصل الركبة على المستقبل، خاصة بزيادة العمر لازم يتوقع ويخلي في باله أنه راح تبدي المشاكل لمفصل الركبة.
دكتور، بالنسبة للسلالم يعني دائما هي لها دور سلبي في الإصابة بألام مفصل الركبة،
بس إذا تسمحون لي فكم سبب آخر أوضحه؟
نعم بالتأكيد تفضلوا. نعم
أرجع المسألة السلامة.
أكيد الوقت لكم دكتور.
النساء أيضا أكثر إصابة مثل ما تتحدث الأخ أمير فوزي في تبديل المفصل، أكثر إصابة هم يكون تكون عند النساء نتيجة التركيبة الهرمونية الموجودة عندهم، والنساء اللي يصلون إلى سن اليأس بعد أكثر يصابون بهذا هذه الالتهابات. التدخين وشرب الكحول أيضا يؤثر تأثير مباشر على كثرة الالتهابات. خشونة المفصل، خشونة مفصل الركبة، احنا عندنا أسباب مهمة جدا أحب مثل ما تفضلتوا بها السلالم. أكو عندنا مسألة أنه المفاصل تعيش على الضغط اللي يكون عليها، يعني كل ما يكون الضغط موجود على المفصل، المفصل راح يقوى ويتحرك بحالة طبيعية وصحية. بس هذا الضغط اللي موجود في المشي أو في السلالم بعد أكثر، هذا الضغط لازم يكون متعادل مع جسم الإنسان، يعني السلم بالحالة الاعتيادية القليل الاستفادة منه ما في مشكلة، لكن لما تتكرر هاي الحالة ويكون الصعود كثير من السلم عند البعض حسب البيت، حسب طبيعة المعيشة، حسب العمل، أكوش مهندسين البناء اللي يصعدون من السلم مثلا في العمارات بعدها، خاصة السلم إذا كان ارتفاع كبير وإذا كان السلم بعده مو جاهز.
نعم.
يعني حالة البناء في البداية السلالم تكون غير طبيعية، هذه كلها تتأثر على التهاب المفصل وتوجد خشونة سريعة في المفصل. إذن الوزن مع السلم هذه الحالتين واحدة مرتبطة باللخ، والاستفادة من السلم بشكل كثير يأثر بشكل مباشر على التهاب وتعرض المفصل لالتهابات مباشرة. بعض العادات الخطأ في الجلوس لمدة طويلة خاصة الجلوس التربع أو
عذرا صوتكم يتقطع.
ألو.
نعم الآن أصبح بجودة أكثر.
نعم
نعم.
الجلوس الكثير وخاصة بوضعية القرفصاء أو التربع أو الجلوس للسياقة مدة طويلة، نفس الوقت مثل ما أنا قلت أنه أكو لازم ضغط وحركة طبيعية وصحية. الحالات اللي ما عندهم حركة، بعض الناس خاصة كبار العمر والسن يفضل يستراح وما يتحرك، هي هاي عدم الحركة راح تسبب أيضا مشاكل.
نعم.
إذن إحنا لا تكون عدم حركة أو قلة حركة ولا تكون حركات إضافية وسريعة وكثيرة خاصة في عند الرياضيين، هاي بالحالتين واحدة مرتبطة باللخ اللي يتأثر. يعني التقدم بالعمر مهم في حالة إصابة يسبب التهاب المفصل، وعدم الحركة أيضا تسبب أضرار المفصل.
نعم شكرا لهذه الإيضاحات المهمة جدا. دكتور لدينا مشاركة صوتية، نستمع إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة إلى مقدم البرنامج وإلى مستمعي إذاعة الكريمة، وشكرا جزيلا لكم. سؤالي هو هل من الممكن أن تؤثر الرياضة والإصابات الرياضية في الركبة إلى التهاب في المفصل؟ يعني إذا الإصابات حدثت من الممكن أن تؤثر على التهاب المفصل؟ وشكرا جزيلا لكم. قادمكم عبد الحسين حنون بارس الشريخي من العراق.
حيا الله أخي عبد الحسين الشريخي من العراق، مشكور جدا. نعم دكتور تفضلوا.
نعم أهلا بالأخ عبد الحسين، سؤال لطيف خاصة عند الرياضيين. الالتهاب قد يكون موجود عند الرياضيين بأسباب مختلفة في مفصل الركبة خاصة. مفصل الركبة إذا صار بأي تمزق أو أي حالات ضربات قوية أو ضربات قليلة يعني من ناحية الشدة بس متكررة، هذا إن كلهن عوامل تسبب في الالتهاب. يعني قد يكون ضربة واحدة يصير فد تمزق داخل المفصل، يصير نزيف داخل المفصل، وهو هذا يسبب الالتهاب.
نعم.
عندنا مفاصل أيضا في يعني داخل مفصل الركبة تكون أكثر حساسة، يعني مفصل الفخذ مع الساق، يعني المفاصل كثيرة عندنا في الركبة. مفصل الرضفة أو هذه اللي احنا نسميها الصابونة، هذه أيضا جدا مهم. هذه المناطق مع الأربطة اللي تربطهن، أي تمزق أي ضربة أو أي ضربات خفيفة بس مدة طويلة أو تمزق، نعم يسبب نزيف داخلي، يسبب نعم. تمزق أو الكارتليج المينيسك احنا أيضا نسميه، هذا أن كلهن بمجموعهن يسبب هذا الالتهاب، وإلى واضح يعني الرياضي هو يشوف المفصل مالته صار بانتفاخ، المفصل مالته ما دا يتحرك طبيعي، المفصل مالته في ألم، المفصل مالته ما يقدر يلمس المفصل من شدة الألم.
نعم.
هو هي هاي وحدة أو أهم علائم الالتهاب.
نعم. طيب دكتور نتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك نواصل مع حضرتكم ومع مستمعينا الكرام. موضوعنا هو التهاب مفصل الركبة.
أنتم
وطبيب الأسرة
من أجل الوقاية من الأمراض نحتاج إلى الوعي الصحي والطبي،
ومن أجل العلاج نحتاج إلى التعرف على الأمراض وطرق معالجتها.
هذا ما يأتيكم في برنامج
أنتم وطبيب الأسرة.
طيب على ما يبدو لدينا اتصال هاتفي من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نحييه كثيرا ونستقبل اتصاله. سلام عليكم أخي صبحي، حياك الله، تفضل.
تحياتي لكم جميعا يا أهلا
وسهلا. أهلا
بك الأخ صبحي،
أهلا
وسهلا.
كيف صحتك؟
خير الله يحفظك. الله يسلمك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال، أنا عندي خشونة بالركبة،
نعم.
وهل هناك أبر زيتية للخشونة؟ وكم المدة التي تستمر في التحسن لهذه الإبرة؟
نعم.
ثانيا، هل التهاب المفاصل هو يعني التهاب روماتيزي أم هناك التهاب مفاصل مستقل بدون الروماتيزم أو الروماتويد؟ وشكرا لك كثيرا.
حياك الله ونتمنى لك الصحة والعافية أخي صبحي عبد الحميد من الأردن. نعم دكتور تفضلوا.
الأخ صبحي سؤال لطيف وجامع، بس السؤال جدا واسع ويحتاج لجلسات
حلقات، نعم.
حلقات كثيرة اللي نجاوب عليه. بالنسبة لخشونة الركبة، مرض تقريبا نقدر نعتبره تآكل لمفصل الركبة بسبب الاحتكاك الموجود في المفاصل.
نعم.
الأخ صبحي، مفصل الإنسان بالنسبة للركبة نهاية الفخذ، يعني في الركبة نهاية الفخذ وبداية مفصل، بداية عظم الساق، عندنا احنا هناك غضروف موجود بالحالة الطبيعية. هذا الغضروف يعني مع الغضروف الثاني، يعني غضروف الفخذ مع غضروف الساق في الحالة الاعتيادية يتحرك المفصل بشكل طبيعي، ولكن عندما يبدأ التآكل في هذا الغضروف راح يصير احتكاك العظم مع العظم الآخر. هذا التآكل هو سبب خشونة الركبة. وفي مراحل، مرحلة الأولى يحدث فد نتوء صغير في الغضروف، يعني الغضروف فد مكان قليل يكون بتآكل. أما بالمرحلة، المرحلة الأولى، المرحلة الثانية والثالثة والرابعة الأخيرة يتآكل هذا المفصل بحيث الغضروف تقريبا ينمسح، فيصير احتكاك كثير في مفصل الركبة ويسبب آلام شديدة وأصوات أيضا غير طبيعية للركبة. هذه هم أسبابها تقريبا قلنا قسم من عدهن: الوزن، الحركات السريعة، الحركات الكثيرة، العمل الغير صحيح. في بعض الأشخاص حسب شغله وعمله يكون دائما هذا المفصل في حركة. العمر أيضا عامل أساسي، يعني الإنسان لما يتقدم بالعمر، ومن ننكسه في ومن نعمره ننكسه في الخلق، هذه الآية القرآنية تنطبق بالضبط على هذا المعنى.
نعم.
فخشونة الركبة هاي أسبابها، يعني الحركات الغير طبيعية والكثيرة. أهم شيء بالنسبة لتلافي أنه الإنسان لا يصاب، الوزن، يقلل الوزن، العمر فمو بيدنا، بس الوزن نقدر نسيطر عليه، والاستفادة من الرياضة تقوية عضلات الركبة، يسبب انه الضغط اللي يكون على المفصل وعلى العظم يكون قليل. مدة التحسن تعتمد على العوامل اللي ذكرناها، يعني العمر مؤثر، الوزن مؤثر، اذا كان الوزن كثير طب المدة تطول، الخشونة تبقى وياه.
نعم.
كذلك الرياضة، إذا أكو رياضة طب المدة تكون قليلة ويتحسن بأسرع وقت.
نعم.
هذا بالنسبة لخشونة مفصل الركبة. طبعا العمل على التخلص من الوزن، الإكثار من تناول الخضروات الفواكه، التمارين الرياضية، هذه كليتها الإنسان المفروض يبدأ بيها برأيي قبل ما يصاب بالأمراض. ليكن ينصاب وبعدين يفكر بهذا الشيء. يعني الوزن، قد إنسان عنده وزن كثير يقول ما عندي مشكلة، صحيح في الحال الحاضر ما عنده مشكلة، بس بعدين لما تبدأ المشاكل علاجه راح يكون صعب. السؤال الثاني اللي تفضل به الأخ صبحي، الروماتيزم يختلف وعن الروماتويد اللي تفضل به. احنا عندنا التهاب المفصل الروماتويد، وعندنا مرض الروماتيزم، هذاك فد بحث خاص.
نعم.
وموضوع خاص ومستقل.
نعم، شكرا لكم دكتور. نأخذ فاصل وبعد ذلك نعود إليكم. حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. طيب أعزائي، لدينا سؤال عبر الواتساب، وأيضا لدينا مشاركات مسجلة بالطبع. الأخ محمد من البحرين يسأل، يقول مع سلامي وتحياتي لكم وللدكتور المحترم الدكتور حيدر، بودي أن أسأل هل تناول الألبان بما أنها ذات الطبع الغذائي البارد، هل يمكن تناولها يؤدي إلى آلام في المفاصل بالنسبة للذين يعانون من آلام الركبة؟
بالنسبة للألبان مثل ما تفضلت وتفضل السائل، تأثر إذا كان الاستفادة منها بشكل كثير، نعم، لأنه تعتبر طابة تأثر على المفصل. إذا تستعمل بشكل متعادل ومتوازن ما راح يكون تأثير سلبي على المفصل. بس الحليب، الألبان، إحنا نحتاجه دائما إلى الجسم بالنسبة اللي يحتاجه الجسم، وهذه تعتمد على التحاليل المختبرية اللي الإنسان يجريها وعلى ضوها يبين إيش قد يحتاج النسبة.
نعم. الأخت سناء من إيران تقول، السلام عليكم، شكرا لاختياركم الموضوع، بودي أن أسأل ضيفكم الكريم، هل العامل النفسي له تأثير على اشتداد آلام المفاصل؟
العامل النفسي له علاقات كثيرة في تغييرات وإشكال إذا يصير مشاكل في الجسم، بس على الركبة ما مذكور بشكل مباشر أو بشكل واسع واضح.
نعم.
في التهاب الركبة.
نعم. طيب لدينا مشاركة صوتية، نستمع إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أعزائنا منتسبي كادر إذاعة طهران المحترمة. حقيقة نود أن نسأل الطبيب الفاضل بسؤال، وهو ما هي أهم المواد المغذية لتقوية الركبة ومفاصل الجسم؟ هل يمكن علاج التهاب المفاصل الروماتيزمي أو الروماتيدي مثلا بحميات غذائية مناسبة؟ وشكرا جزيلا لكم ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة.
مع تحياتنا للأخ الدكتور ياسر الحسيني من العراق من كربلاء المقدسة. نعم دكتور تفضل.
يعني الصوت ما كان كلش واضح، بس اللي افتهمت أنه
سأل عن أهم المواد الغذائية. نعم. بالنسبة لمن يعانون بهذا المرض، من هذا المرض، وهل هناك حميات غذائية مناسبة تساعد المصاب والناس على ذلك؟
نعم. قبل ما أذكر العلاج بالسؤال اللي تفضل به، الأهم من هذه هو الوقاية. يعني الوقاية خلي تصير بالنسبة لنا فد شخص أو فد شيء مهم جدا حتى لا واحد يوقع بهيك مرض لا سمح الله. الأكلات مختلفة، الخضروات، الفواكه، الألبان بشكل محدود، كلها تفيد الإنسان اللي يعني يبتعد عن هذه الالتهابات. بس الأهم من عندها، الأهم من عندها السمنة والوزن الكثير للجسم والحالات الطبيعية بالحركة للمفصل. يعني كل ما تكون الحركات طبيعية كل ما يكون المفصل قوي ويحافظ على سلامته.
الأخت أم مهدي من إيران تقول: مع سلامي وتحياتي لكم جميعا وشكرا لجهودكم وحياكم الله. حياك الله أختي أم مهدي. تقول: هل الحمل له دور على الإصابة بالتهاب مفصل الركبة؟ وشكرا لكم.
نعم، بالنسبة للحمل أكثر شيء أثر على الفقرات الظهر ويسبب مشاكل وآلام للظهر وتقوس شديد في الظهر واختلال في عضلات الظهر. بس بالمجموع الوزن لما يزيد نفس الوزن اللي قلنا كم مرة في البرنامج، هذا الوزن راح يأثر على مفصل الركبة بس مو بشكل مباشر. فلذلك احنا عندنا توصية خاصة انه قبل الحمل اكوش تمارين لتقوية عضلات الظهر وكذلك لتقوية عضلات الركبة. ايضا أأكد انه الوقاية خير من العلاج.
الأخ أبو حيدر الهمداني من الكويت يسأل ويقول: نحييه كثيرا. يسألنا ويقول: ما هو سبب خشونة الركبة وهل له علاقة بفصل الشتاء؟
نعم، خشونة الركبة ما له علاقة في فصل معين أو موسم معين، بس أسبابها كثيرة. راجع أسباب خشونة الركبة أهمها هو الوزن المرتفع. الوزن الكثير، أكل بعض اللحوم أو أكل اللحوم بشكل عام أو بعض التقوسات اللي تحدث في الساق. أيضا احنا عندنا واحدة من أمراض الركبة عندنا تقوس يصير في الساق وينعكس على نفس مفصل الركبة. الوراثة أهم أسباب خشونة الركبة. تعرض الركبة لإصابات من الغضاريف الهلالية أو الأربطة أو المشيزي الركبة أو الكسور اللي تصاب بها الركبة، أيضا هاي أهم أسباب الخشونة. الغضروف، تآكل الغضروف حسب العمر والوزن، هذا جدا مثل ما قلت قبل قليل. بالنسبة للنساء أيضا تكون أكثر خاصة بعد سن 45 أو 50. عدم تعرض الركبة للجهد الكثير والجلوس الكثير أيضا هذا عامل سبب مهم لخشونة الركبة. البرد أيضا قد عامل مساعد يذكر، بس الوزن والحركات الغير صحية
هذه من أهم الأمور.
الوقوف الطويل خاصة النساء مثلا في الطبخ هذه أيضا تأثر، يبدأ عندهم أسرع من الآخرين. عدم الرياضة أيضا جدا مهم، عدم الرياضة المفصل يسبب بالمستقبل خشونة في الركبة.
طيب دكتور، أما الآن ننتقل إلى متابعة الجزء الثاني من محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
تحية لكم من جديد مستمعينا الأحبة وأهلا بكم إلى هذه الفقرة. أيها الأحبة، نجح مختصون إيرانيون في تصنيع دواء من منشأ عشبي لعلاج حالات أورام والتهابات الركبة، واستخدم الباحثون الإيرانيون عصارة جذر نبات الكامفري إضافة إلى عصارة زهور الروزماري وبعض التركيبات المعطرة لاواندا وليمونين والبارابون وكحول الإستاريل في تصنيع هذا الدواء. كما يستخدم هذا الدواء كعامل مضاد للالتهابات، ويستخدم أيضا للعلاج الموضعي من آلام وتورم التهاب المفاصل في الركبة أي انتكاسية. ومن بين الاستخدامات الأخرى لهذا الدواء الإيراني الجديد تحسن الألم العضلي الحاد حول العمود الفقري كما أنه يستخدم للمساعدة في تحسن الكدمات والإصابات والحوادث بعد التمارين الرياضية، ويصنع هذا الدواء العشبي على شكل كريم. يذكر أن التهاب مفاصل الركبة هو الالتهاب الذي يحدث في مفصل الركبة، والتهاب المفاصل هو التهاب يحدث في مناطق الجسم التي تكون مكان التقاء العظام معا. وعندما يتطور التهاب المفاصل الروماتيزمي إلى المفاصل الكبيرة مثل الكتفين والمرفقين والوركين والركبتين، وذلك بعد إصابته للمفاصل الصغيرة في الجسم. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى تتمة البرنامج.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وأيضا نحيي مشاركاتكم الكريمة معنا. لدي مشاركة من الأخ مجيد من أهواز يشاركنا، نستمع إلى مشاركته.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
وعلى طاقم البرنامج. طبعا سؤال من الدكتور المحترم، يعني هذا التهاب الركبة شلون يعني يحصل؟ يعني نشوفه بين الشباب والشياب، يعني كيفية الجلوس أو المشي أو واحد يشيل ثجيل، يعني شنو أسبابه؟ شكرا أخوكم مجيد من الأهواز، في أمان الله.
حياك الله أخي مجيد. نعم دكتور.
نعم الأخ مجيد، السؤال اللي تفضلته بالنسبة للشباب، ذكرنا بعض المسائل. أهم شيء بالنسبة للشباب الحركات، أو الشباب الرياضيين يصابون بالتهاب الركبة. أكو بعض الأمراض قد يصاب بها الإنسان اللي غير رياضي، أمراض كثيرة تعتمد على الوراثة، تعتمد على الفيروس، تعتمد على الحالة اللي يعيشها الشخص. بس هي المسائل الرياضية أكثر إصابات تكون، أو أكثر أسباب التهاب الركبة عند الشباب.
نعم.
أما عند الكبار السن هذا يكون أكثر شيء الالتهاب الموجود عند كبار السن. أكثر حالة هي خشونة الركبة اللي قلت لكم بها قبل قليل. الغضروف الموجود في مفصل الركبة يبدأ يتآكل، ويصير احتكاك في داخل المفصل بين العظام، وتسبب التهابات وآلام شديدة لمفصل الركبة. في التهابات أخرى، أمراض مختلفة للركبة. احنا عندنا أكياس في مفصل الركبة عند كل إنسان، أكياس تعمل كوسادة، تقريبا عندنا 11 كيس في داخل مفصل الركبة في مناطق مختلفة، جعلها الله سبحانه وتعالى لتسهيل الحركة. هاي الأكياس الصغيرة اللي بها السائل أيضا قد يكون بها واحد من عندهم، إذا صار به التهاب يسبب التهاب في كل مفصل الركبة. غير الأكياس احنا عندنا غشاء اللي محيط بكل مفصل الركبة، هذا الغشاء مملوء بسائل أيضا بأسباب مختلفة، أكثرها ضربة أو حركات شديدة، أيضا يصير بالتهاب، يسبب في التهاب بمفصل الركبة.
نعم.
فعندنا الخشونة، عندنا الناحية التشريحية داخل المفصل، إذا صابت إذا جاءها أي ضربة أو التهاب إصابة يسبب الالتهاب.
نعم. الأخ عبد المحسن من الكويت يقول: مع سلامي وتحياتي لكادر إذاعة طهران العربية، وإن شاء الله إذاعة طهران منصورة دائما بإذن الله. لدي سؤال من ضيفكم الدكتور حيدر، هل هناك مراهم تباع في الصيدليات لعلاج آلام المفاصل؟ هل توافقون استعمال هكذا مراهم؟ وشكرا لكم.
الأخ عبد المحسن، بالنسبة للمراهم في أنواع مختلفة ونسخ مختلفة ووصفات مختلفة. هذه المراهم كلها ما فيها أي إشكال، يعني استعمالها زين ويساعد على أنه تخفيف الألم. بس هذه المراهم خلي يكون في بالكم، المراهم هذه ما تدخل إلى داخل المفصل وإلى عمق المفصل. قد تكون الإصابة في الأربطة، قد تكون الإصابة في الغضروف. هذه المراهم سطحية أولا بس تساعد على تخفيف الألم، مو هو بالمرهم ما نحصل على نتيجة كاملة. والأهم أنه إحنا عندنا يكون تشخيص للحالة المرضية بعدين نجي نستعمل، لأنه المرهم واحدة ما يكفي. نحتاج إلى تشخيص عن طريق الأشعة العادية أو الرنين، وبعد ذلك نعتمد على الأدوية ونعتمد على العلاج الطبيعي تقوية اللي يكون به تقوية العضلات، نعتمد على الكمادات الساخنة أو الكمادات الباردة إذا كانت الإصابة حادة خلال 48 ساعة الأولى. إذا شايفين بالملاعب الرياضية رأسا يستعملون الكمادات الباردة هاي بالحالات الحادة
الحادة. نعم.
إذا ما حصلنا أي نتيجة من هذا النكول، خاصة لا سمح الله كبار العمر وخاصة عند النساء، يلتجئون الجراحين إلى تبديل المفصل.
نعم دكتور، ننتهز اللحظات الأخيرة المتبقية، الدقائق الأخيرة المتبقية من وقت البرنامج. لدينا أيضا مشاركة صوتية مسجلة نستمع إليها.
الرحمن الرحيم، السلام عليكم. عندي سؤال من حضرة الدكتور. دكتور، ما هو تأثير تقدم السن والهشاشة العظام على مسألة الالتهاب والآلام مفصل الركبة؟ هذا، والسلام عليكم. حكيمة من الكويت.
نعم. حياك الله أختي حكيمة. نعم دكتور،
موضوع الهشاشة موضوع آخر، يعني غير يختلف عن الموضوع اللي نقدر نقول عنه. في الهشاشة ما راح تكون بس بمفصل الركبة، اللي عنده هشاشة في مفصل الركبة يعني هشاشة عنده في أكثر مفاصل الجسم.
نعم.
بس نفس الهشاشة نعم تسبب إلى التهاب وتسبب في ضعف في العضلات. نفس الهشاشة بالعظم تسبب ضعف في العضلات ويسبب التهابات داخل المفصل وآلام شديدة. إن شاء الله إذا صار بالمستقبل نتحدث موضوع خاص عن هشاشة العظام.
نعم دكتور. الأخ عبد الله بوي من السنغال يشاركنا، يقول السلام عليكم، سلامي إلى أسرة هذا البرنامج في إذاعة طهران العربية. هل يعرف الأرتروز بأنه التهاب المفاصل ويندرج تحته أكثر من 200 حالة مرضية مزمنة بمسميات مختلفة تتشارك في أن أبرز ما يعانيه بالتزامن مع التهاب المفاصل المصاب بها هو تورم بعضها والشعور بالألم؟
نعم، نفس الموضوع تقريبا اللي ذكرناه. نعم. هو بالحقيقة سوفان راح يكون في المفصل، وهذا الأرتروز اللي تفضل به الأخ سوفان راح يكون بالمفصل بسبب الوزن، أيضا مهم بسبب العمر. يعني هذا المرض ما يكون عند الأشخاص اللي تقريبا أقل من 40 و45 سنة. عند الشباب ما موجود نقدر نقول سوفان أو أرتروز، هذا يكون في كبار السن. يعني سبب الوزن وسبب العمر يسبب هذا الأرتروز أو السوفان، وبالنتيجة راح يصير التهاب في المفصل. ولما يصير التهاب في المفصل أكو علائم، أكو عوارض مثل ما ذكرناها، أهمها هي الورم، الانتفاخ. الانتفاخ أوقات الإنسان يباوع المفصل يقارنه مع المفصل الثاني.
نعم.
يشوف أصلا في التشوه في الشكل، فهذه وحدة مرتبطة باللخ. نعم. نعم. الأرتروز مرض بس ما يصيب الشباب، يصيب نعم. الكبار في العمر خاصة النساء.
نصيحة أخيرة دكتور بثواني لو سمحتم.
نعم. العمل على التخلص من الوزن بالإكثار من تناول الخضروات الفاكهة، التقليل من الدهون النشويات، والممارسة التمارين الرياضية.
نعم شكرا جزيلا لكم الدكتور حيدر صداقة، كنتم لكم. معنا حياكم الله في برنامج أنتم وطبيب الأسرة، تناولنا موضوع التهاب وآلام مفصل الركبة. نتمنى لكم دائما الصحة والعافية ودمتم في الرعاية الإلهية.